دعني أبسط ما حصل. هي مجموعة من الأغنياء والسياسيين قرروا أن يستثمروا أموالهم خارج البلدان التي يقيمون فيها. إلى هذه المرحلة ليس هناك أي مشكلة، ليس هناك أي مشكلة قانونية. المشكلة تتمثل في إخفاء هذه الأموال في بنما أو في غيرها من الدول. سأتكلم بعد قليل عن بعض الدول التي تعتبر ملاذاً للمستثمرين الكبار لتخفيف دفع الضرائب. فهؤلاء الأثرياء استثمروا أموالهم وفتحوا شركات وهمية في بنما لإخفاء دفع الضرائب أو لتخفيف دفع الضرائب. القشة التي قصمت ظهر البعير كما يقولون، أن والتي أطاحت قبل ساعات يعني برئيس وزراء آيسلند قدم استقالته، هو أن هذه الاستثمارات لم يتم الإفصاح عنها بشكل قانوني في الدول التي يقيم فيها هؤلاء المستثمرون. وهنا أصبح الخطر يداهم كل هؤلاء المستثمرين، ومن بينهم كان رئيس وزراء آيسلند.
دكتور عبد الله، دول العالم بشكل عام لا شك أنها بتعرف عن هذه الشركة وموقعها والنشاطات التي تقوم بها. ليس هنالك من سلطة للدول بأن تطلب من هذه الشركة أن تزودها بهذه الوثائق يعني قبل أن يتم تسريبها؟
نعم، ولذلك هناك اتفاقية تسمى اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية، Tax Information Exchange Agreement. الغريب في الموضوع أنني لما كنت أقرأ في هذا المجال قبل سنوات كنت أتابع أن أستراليا كانت تسعى لتوقيع اتفاقية مع سماوا آيلاند. فور إكزامبل، سماوا آيلاند هي تعتبر أيضا ملاذا من الملاذات المتوفرة لهؤلاء الأثرياء ليستثمروا أموالهم. لكن سماوا آيلاند هناك مجموعة من المستثمرين كانوا يضغطون على الحكومة هناك بعدم توقيع الاتفاقية. القضية بدأت من عام 2004 من 2004 إلى 2009. يعني في 2009 الحكومة الأسترالية أخيرا وقعت اتفاقية مع حكومة سماوا آيلاند لتبادل المعلومات الضريبية، ولهذا مجموعة من الشركات سحبت استثماراتها من سماوا آيلاند ووضعتها في دول أخرى كبنما، كوستاريكا، نيوا، كثير من الدول التي فيها نظام يسمح لهؤلاء المستثمرين أن يستثمروا أموالهم يعني نسبة قليلة من الضرائب أو من التاكس. ولذلك الدعوة التي أطلقها قادة دول العشرين قبل سنتين تقريبا للتخفيف أو الحد من هذه الجرائم، لأنها تعتبر جريمة في الإطار القانوني. ما يقوم به هؤلاء تعتبر جريمة ويعاقب عليها القانون. مجموعة الدول العشرين اتفقوا على أن يضعوا في top of the list زي ما يقولوا في top of the list أنه محاربة الإخفاء الضريبي أو محاربة التهريب الضريبي. للأسف من سنتين إلى الآن لم يتم شيء عملي من قبل هذه دول العشرين للحد من هذه الجرائم.
لكن دكتور، ليس هذا لأن هؤلاء كما ذكرت هم أثرياء وبإمكانهم أنهم يسيروا القوانين في بلدانهم حسب أهوائهم؟
نعم، وهنا تأتي قضية الصراع بين الغنى أو المال والقانون. لذلك لا بد أن يجتمع قادة العالم، وهذا الذي أتمناه أنا من كل الدول، أن تجتمع مع بعض لمحاربة هذه الجريمة، مثل ما نجتمع لنحارب الإرهاب، مثل ما نجتمع لنحارب الفقر، مثل ما نجتمع لنحارب كل الجرائم. هذه في نظري هذه الجريمة، جريمة التهريب الضريبي، هي لا تقل أهمية عن باقي الجرائم. القضية يا أستاذ صالح بدأت من 40 سنة بالمناسبة، يعني من عام 1977. وبناء على هذه المعلومات التي سربت، بنما بيبرز أثبتت أن هؤلاء التجار يستثمرون أموالهم من عام 1977 في هذه الدول ولم يلتفت لهم أحد، وتبقى هذه القضية إلى الآن حيز النقاش وحيز التفاوض. لكن في نظري أنه لم يتم إلى الآن إجراء عملي حقيقي للحد من هذه الجرائم. يعني أكثر من 210,000 شركة تستثمر وتدفع ولا تدفع من الضرائب. يعني كم تتوقع الضرائب التي كان بإمكانها أن تبني مستشفيات، أن تبني مدارس، أن تعالج قضية الفقر التي يواجهها العالم؟ هناك مبالغ خيالية، لكن لم يتم تطبيق هذه القوانين. دعني أذكر لك معلومة غريبة، يعني طلعت عليها قريبا في تقرير منظمة العدالة الضريبية صادر عام 2012، هناك أكثر من 32 تريليون دولار أمريكان دولار، هذه ضرائب لم يتم دفعها إلى الآن من قبل الشركات العملاقة. 32 تريليون دولار من قبل هذه الشركات لم يتم دفعها. يعني هذه 32 تريليون دولار لو دفع نصفها لا تحسن العالم، أليس كذلك؟
بالفعل. كيف يمكن لهذه الشركات الضخمة أن تتهرب من دفع ضرائب بينما الإنسان البسيط يقوم بدفع الضرائب؟
نعم، وهنا تأتي أهمية اتفاق الدول، لأنه كل دولة لها إطار أو جوريسدكشن كما يقول، لها إطار قانوني تعمل فيه. بمعنى الحكومة الأسترالية لا تستطيع أن تحاسب فور إكزامبل حكومة أخرى على أن مستثمريها لم يدفعوا الضرائب، أليس كذلك؟ لكن هناك قانون دولي لا بد أن يتم تطبيقه، ومثل ما ذكرت قبل قليل الاتفاقية الدولية التي تسعى كثير من الدول أن تنضم لها. هذه الاتفاقيات وهذا القانون الدولي لا بد أن يفعل. في وجهة نظري أن مكتب الضرائب الأسترالي for example ATO يعملون جاهدين على ما يحقق مصلحة البلد هنا، لكن لما يأتي مستثمر for example لما يأتي مستثمر ويستثمر أمواله خارج البلد، الحكومة الأسترالية والATO ليس لهم قوة، ليس لهم سلطة على أن يتابعوا هذا المستثمر حتى لو استثمر خارج البلد، إلا في حالة واحدة، أن تكون تلك الدولة وقعت اتفاقية مع الحكومة الأسترالية مثل ما حصل عام 2009 مع سماوا آيلاند، وهي دولة مختلفة، دولة مستقلة، لكنها وقعت اتفاقية لتبادل المعلومات الضريبية. بمعنى أن حكومة سماوا آيلاند ستتعاون مع الحكومة الأسترالية عندما تطلب منها الحكومة الأسترالية أن تزودها بمعلومات عن المستثمرين الأستراليين الذين يقومون باستثمار أموالهم في سماوا آيلاند. للأسف بنما، كوستاريكا، عن كثير من الدول التي فيها ملاذ، التي تعد ملاذا للمستثمرين الكبار، لم توقع هذه الاتفاقية بعد، ولذلك تعتبر يعني يعتبر هناك نقص في التعاون الدولي. حتى الآن يعتبر هناك نقص كبير بين الدول التي تعد ملاذا لهؤلاء المستثمرين الكبار. يبقى مثل ما تفضلت المستثمر الصغير صاحب small business أو medium size business الذين يعملون ليل نهار، هم الذين يتابعون ويطلب منهم أن يدفعوا التاكس أو الضرائب. فالإجابة على سؤالك، الحل هو أن تتفق الدول على تبادل المعلومات الضريبية بين بعضها البعض للحصول على أعلى مستوى من الشفافية وأعلى مستوى من الوضوح فيما يتعلق بدفع الضرائب.
دكتور عبد الله، أنت أستاذ القانون التجاري وقانون الشركات في معهد كنت للأعمال والتكنولوجيا هنا في أستراليا في سيدني وملبون. هل القوانين التجارية وقوانين الشركات هي في العالم قوانين متشابهة أم أنها تختلف بطبيعة كل بلد؟
هي متشابهة ومختلفة في آن واحد. هي متشابهة في، دعني أقول، في البرينسيبلز، في المبادئ الأساسية، لكنها تختلف فيما يتعلق بالإمبليكيشن أو بالإمبليمنتيشن، التطبيق العملي. بمعنى، دعني أبسط العملية. حينما يأتي مستثمر ويريد أن يستثمر في دولة for example أستراليا، هناك دعني أقول يعني values أو قيم متفق عليها، أنه الربح for example، الربح هذا جزء من قيم هذه الشركة، ولولا الربح لما استطعت هذه الشركة أن تستمر. من قيم هذه الشركة for example الإكواليتي، أنه يكون هناك مساواة وما إلى ذلك. لكن في أستراليا، وأنا سعيد أن أرى أستراليا والحكومة الأسترالية تسعى لرفع مستوى الشفافية transparency والaccountability المحاسبة. ولما for example لما يدخل المستثمر الأسترالي أو المستثمر الأجنبي إلى حيز البلد هنا، يجب عليه أن يفصح عن كل ما تحمله هذه الشركة، ويجب عليه أن يلتزم بقيم Australian Securities and Investment Commission. أنا أدعو جميع المستمعين والمستمعات الكرام إلى الاطلاع على ما تقوم به هذه المنظمة، وهي منظمة يعني مستقلة independent، تسعى لرفع مستوى الشفافية، وأيضا تسعى إلى رفع مستوى الـ competitiveness بيسموها، اللي هي التنافس بين هذه الشركات في صالح المستهلك، في صالح الكونسيومر، في صالحنا نحن. فإجابة على سؤالك، مبادئ القانون التجاري أو القانون الشركات في الدول المتقدمة متشابهة، لكن هنا في أستراليا نحن نفرح بأن تكون ASIC Australian Security and Investment Commission تسعى إلى رفع نسبة الشفافية ونسبة المساواة ونسبة التنافسية بين الشركات. دعني أضرب لك مثال إذا سمحت لي. اليوم سمعنا على سبيل المثال، صباح هذا اليوم سمعنا أن ASIC تسعى أو قدمت دعوة ضد أحد أكبر البنوك الموجود هنا في أستراليا، نظرا لأنهم تلاعبوا في نسبة اللي يسموها swap rate، اللي هي تعديل في نسبة بيع السواب. فهذا مما يؤكد أن الحكومة هنا وأسك بشكل خاص تسعى إلى رفع مستوى الشفافية. ANZ بنك أحد البنوك الكبار last month أيضا تم تغريمه مبالغ كبيرة، نظرا لأنهم أيضا تلاعبوا بنسبة الفائدة التي تأخذها البنوك على القروض. فهذا يؤكد على أنه هناك في سعي، لكن أنا لا أقول أنها خالية من الأخطاء، هناك أخطاء، لكن ASIC تسعى إلى تعديل وتحسين الأداء الاقتصادي للبنوك بشكل عام.
نعم دكتور عبد الله العجلان، أحب لو تعطينا فكرة عن دكتور عبد الله العجلان كيف توجه وصارت اهتماماته مركزة على أنه يتخصص في مجال القانون التجاري وقانون الشركات.
أشكرك أستاذ صالح على السؤال. أنا حصل لي قصة. أنا كنت لما وصلت إلى أستراليا هنا كنت أطمح إلى أن أكمل دراساتي العليا، التقيت بسيدة فاضلة كانت هي من جامعة مكواري، وكنت أتكلم معها وكنت أقول لها أنني أسعى إلى أن أكمل دراساتي العليا وأنا مجالي في القانون. في ذلك الوقت كانت أستراليا تتكلم كثيرا عن الأزمة المالية، إذا كنت تذكر أستاذ صالح عام 2008-2009 كانت حديث العالم. فشدني هذا المجال، فكنت أتكلم مع السيدة الفاضلة عن هذا الموضوع، فقالت look at you now it's your time، أنه تدرس القانون وتعرف نقول العيوب أو الأخطاء التي سببت لهذه الأزمة المالية. من ذلك الحين وأنا أفكر في دراسة القانون التجاري وقانون الشركات، قانون البنوك، لأنه فعلا كان السؤال يحيرني، ما الذي حصل للعالم وانهار في عام 2008-2009؟ ويعني كانت أستراليا يعني ذكية جدا في التعامل مع هذه القضية ذلك العام. على كل حال، فبدأت أقرأ في هذا الموضوع، أحسست بأنني يعني مستمتع بقراءة هذا الموضوع، ولذلك أنا أنصح جميع المستمعين والمستمعات الكرام قبل أن يدخلوا إلى مجال معين في الدراسة أن يقرأوا في هذا المجال، يحضروا دورات أو محاضرات، يتكلموا مع الناس، يأخذوا الإنسايت من الأساتذة في هذا المجال، حتى يتأكدوا أنهم متحمسون لهذا الموضوع ويستمتعون بقراءته. لأن القانون، أنا أقول لطلابي في المعهد أنه القانون هو سلاح ذو حدين، يعني لما يعني تحبوا القانون يعني يكون عندكم شغف لدراسة القانون، سيكون القانون أمتع المواضيع وأجملها، وقراءة الحالات القضائية من أجمل ما يكون. لما يعني تكرهوا القانون، سيكون القانون يعني أشد المواضيع يعني غثاثة فهذه نصيحتي، وهذا اللي حصل لي شخصيا. أنا تجربتي الشخصية، أنا بعد قراءة كتب القانون، بعد الحديث مع الناس عن القانون، وجدت نفسي في هذا المجال. وحقيقة أنا يعني أقولها بكل صراحة، أنا أستمتع، يعني أنتظر اليوم الذي يتاح لي أن أدرس طلابي وأن أستفيد منهم وأتعلم منهم كذلك.
دكتور عبد الله العجلان، شكرا لك ونتمنى لك التوفيق.
شكرا يا أستاذ صالح.